بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من رمضان من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 8 من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة لشيخنا الشيخ الغنيمان حفظه الله. ستلاحظون أيها الأحبة أن درس الليلة فيه من أقوى الردود على الرافضة، وفيه إلزامات قوية من الشيخ رحمه الله لهؤلاء المبطلين، وهذه الإلزامات ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم ليستفيدوا منها في الرد على المبطلين. بعد أن انتهى من الوجه الأول، قال الوجه الثاني في بيان كذبه، كذب من؟ الرافضي، وتحريفه فيما نقل عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، وهذا إشارة إلى أبي بكر، يعني هذا غمزة من هذا الخبيث في أبي بكر، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، خط تحت هذا الكلام. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ في الصحيحين، وقد روي عنه أنه قال أقيلوني أقيلوني، فالمسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم، كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد. وهذا أيضا في الصحيحين، والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال يأبى الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر. فالله هو الله قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين بولايته وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه. الوجه الثالث أن يقال هب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس، فقولكم أن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر، يعني على افتراض أن أبو بكر طلبها فهذا كذب ظاهر. ليه؟ فإن أبا بكر لم يعطيهم دنيا، وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة جاء بماله كله، فقال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والذين بايعوهم أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله عليهم، وقد علم الخاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما. وإنفاق الأنصار أموالهم كأسيد بن حضير وأبي طلحة وأبي أيوب وأمثالهم، ولم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيت مال يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه. فأين يا عدو الله يوم تقول أنها طلب للدنيا؟ أين هذا؟ والأنصار كانوا في أملاكهم، وكذلك المهاجرون من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له، وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي رضي الله عنه، فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر. مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بني عبد مناف وهم أشراف قريش الذين هم أقرب العرب من بني أمية وغيرهم، إذ ذاك كأبي سفيان بن حرب وغيره، وبني هاشم كالعباس وغيره كانوا معه، فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف على عادة الجاهلية، فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم أو دينهم، فأي رياسة وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين السابقين والأولين، يعني العطاء ما في تمييز عنده، اللي أسلم يوم الفتح واللي أول المسلمين كلهم يعطيهم بالقسم سويا، لا سيما وهو يسوي بين السابقين الأولين وبين أحد المسلمين في العطاء، ويقول إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء قال أفأشتري منهم إيمانهم؟ فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولا كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء؟ هذا من الكذب. إن لما قال عدو الله إنهم بايعوه من أجل هذا، حاولوا تخفف على شر التصديد يا شيخ. الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله ولا يغلون فيه غلو النصارى ولا يجفون جفاء اليهود، والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضل على محمد وإبراهيم وموسى، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور المهاجرين والأنصار. شوف كيف الشبه بين الروافض وبين النصارى. فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حجة له فقدر المناظرة بينه وبين اليهود، فإن النصراني لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهود إلا بما يجيب به المسلم، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهودي. فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن قدح في نبوته بشيء من الأشياء لم يمكنها يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح، وبعد أمره عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونه أولى، وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح في محمد أولى بالبطلان، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالإثبات. ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب، كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر ابن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره فخافوا ألا يسجد الملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهم بعجزه، ففعل نقيض ما قصدوه، ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال له ما قيل في عائشة امرأة نبيكم، يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقول من الرافضة أيضا. فقال القاضي ثنتان قدح فيهما ورميت بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة، فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فبهت النصارى. وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإن كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. خلكم معي. أولا أبو بكر الباقلاني هو من أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي، ويقول فيه شيخ الإسلام لم يأتي في الأشاعرة لا قبله ولا بعده مثله، وليس الأشاعرة كلهم على منهج أبي بكر لكان خف الخلاف، لأنه يثبت الصفات الخبرية كالاستواء والنزول يثبتها. هذا الرجل فيه من الذكاء الشيء المبهر جدا. أرسله الخليفة رسولا إلى ملك النصارى في القسطنطينية، فمثل ما أشار الشيخ قالوا المسلمين لا يركعون إلا لله، ابن قوس حتى يدخل وهو ركع غصب عنه يركع للملك، فلما رآها شوف الفطنة قال للوفد استدبروا ادخلوا بالذنب، فدخل مستدبرا لهم، ف بدأ سألهم قال كيف الحال كيف الأولاد والزوجات، يقول أهل طبعا للرهبان وهم في مجلس الملك، قالوا أنت قليل الحياء كيف تسأل وأنت تعرف أن الرهبان ولا هذا لا يتزوجون وليس لهم ولا، قال أنا قليل الحياء ولا أنت قليلين الحياء، هالحين تتنزهون من شيء تنسبونه رب العالمين الله تنسبونه الزوجة والولد وأنتم تقولون لا أنتم منزهين عنها. قالوا طيب ما قولك في عائشة، قال هما ثنتان كلاهما افتري عليها ورميت مريم وعائشة، فأما مريم فقد رجعت بولد من غير زوج، وأما عائشة فليس لها شيء، وكلاهما برأهما الله من فوق سبع سماوات. فالمجرمين حنقوا والملك حنق، ملك النصارى. يقال أن عنده آلة موسيقية فيها أشبه ما يكون بالسحر، إذا عزفت لا يملك من يسمعها إلا أن يتمايل جنبا وجنب يرقص على هذه، فأمر بهذه الآلة فضربت. فأعضاء الوفد اللي مع الباقي اللاني بدأوا يتمايلون، الباقي اللاني يطلع السكين من جيبه وقص رأس أصبعه الصغرى لين الدم يفج. قال له الملك ما الذي حملك على هذا؟ قال أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا. هذه الرجولة، أشغلتني نفسي يعني ها بدت ها، فأردت أن اللي بتنقطع أصبعه بسكين قصها بيقعد يتألم ولا بيقعد يرقص؟ شل قال أشغلتني نفسي فرق. فأراد عدو الله الملك أن يعني ينفخه، قال إن قوما أنت منهم لم يجعلوك الخليفة قوم سوء. قال مسكين أنت، ما أنا إلا أصغر رجال أمير المؤمنين، كيف لو رأيت أمير المؤمنين؟ فانخرط قلب ذاك في ركبه. هؤلاء هم الرجال الذين سيرتهم مفخرة في تاريخ هذه الأمة باعتزازهم بالإسلام واعتزازهم بدينهم. وشوفوا بعض مبتعثينا من أول أهم آخر موضة إذا راح كيف يكلتهم وكيف. أما هؤلاء الرجال هذه سيرتهم رحمه الله. قال الشيخ ومثل هذه المناظرة هي يقع التفضيل بين طائفتين ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم ومساويها أقل وأصغر، فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوي تلك أعظم، كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني أجاب عاد يوسف. ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند من الذي كان بهذه الأفعال الأخيرة؟ كفار قريش. أنتم بس تسألون إيش حكم القتال، القتال حرام، لكن تعال إلى ما هو أعظم من القتال. وصد عن لما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. طيب ثم قال وصد عن سبيل الله أفعالكم وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فقال تعالى هذا كبير، وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعلى المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام. لكن في هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين على ما يذم، وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر، وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق مما تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى. وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة، وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي. فإن الرافضي هذا السطرين وضعت حتى خط، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلا عن إمامته إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة. كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة، فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عليا أو النواصب الذين يفسقونه إنه كان ظالما طالبا للدنيا وأنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقتلوه، فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم. من الذي يعارض كلام الخوارج والنواصب في علي؟ دعك لا خل أهل السنة الآن من الطوائف الأخرى الشيعة، يقول فما تكذبونه من هؤلاء في علي هو أولى مما تقولونه، هو أكثر كذب مما تقولون في إيش؟ في أبي بكر. وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجيه والقبول، لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا لا بسيف ولا عصا ولا أعطى أحدا مما والله ممن ولاه من مال واجتمعوا عليه فلم يولي أحدا من أقاربه وعترته ولا خلف لورثة مالا من مال المسلمين وكان له مال قد أنفقه في سبيل الله فلم يأخذ بدله وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم وهو حرد قطيفة. شوف هذا اللي قال أبو بكر رجعه بعد وفاته. وبكر اللي هي ولد الإناق، وبكر وأمة سوداء ونحو ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر: أتسلب هذا آل أبي بكر؟ قال: كلا والله، لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا. ما معنى يتحنث فيها أبو بكر؟ يتعبد. وقال: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت الأمراء بعدك والله، رضي الله عنه. ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته ولا قاتل مسلما بمسلم، بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار حتى شرع بهم في فتح الأمصار، واستخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأمصار ونصب الديوان وعم بالعدل والإحسان. فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالبا للمال والرياسة، أمكن الناصبي أن يقول كان عليا ظالما طالبا للمال والرياسة، قاتل على الولاية حتى قتل المسلمين بعضهم بعضا، ولم يقاتل كافرا، ولم يحصل المسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم. فإن جاز أن يقال علي كان مريدا لوجه الله والتقصير من غيره من الصحابة، أو قال كان مجتهدا مصيبا وغيره مخطئ مع هذه الحالة، فإنه يقال كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين والرافضة مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى. يعني ما تدافعون به الرافضة عن علي، ترى هذا يدافع به عن أبي بكر من باب أولى. فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة والمال أشد من بعد علي عن ذلك، وشبهة الخوارج الذين ذموا علي وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما. فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه، فشبهتهم أقوى من شبهة من قدع في أبي بكر وعمر وعثمان. فإن أولئك قالوا: ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزا أو ظالما، وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما. وهذا الكلام إذا كان باطلا، طبعا في علي إنه هذا الكلام يقولونه في حق علي وهو كلام باطل، فبطلان قول من يقول إن أبا بكر وعمر كان ظالمين طالبين للرياسة والمال أبطلوا وأبطل. واضح يا إخواني دلالة الإلزام اللي استخدمها الشيخ، أن ما يدافع به الرافضة عن علي نلزمهم أنه أولى أن يدافع به عن إيش؟ أبي بكر وعمر. وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة. وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمرو على عزل علي ومعاوية ويجعل الأمر شورى في المسلمين، من شبهة عبد الله بن سبا وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم وأنه إله أو نبي؟ بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية عن شبهة من شبهة الذين يدعون أو يدعون أنه إله أو نبي؟ فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك الذين يعني يقصد أن أتباع السبئية كفار بإجماع المسلمين. ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة. فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه: لا نسلم أنه كان مؤمنا بل كان كافرا أو ظالما كما يقولون هم في أبي بكر وعمر، لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله إلا وذاك الدليل على أبي بكر وعمر وعثمان أدل. فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبن العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار فإن أدعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي النفاق فيه، وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها، وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كان منافقين في الباطن عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم أفسدوا دينه بحسب الإمكان، أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى غلا في قتل أصحاب محمد وأمته بغضا له وعداوة، وإنه كان مباطلا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلافه ما يبطن لأن دينه التقية، فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في الباطل معهم، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره وهم ينقلون عنه الباطل الذي ينتحرونه، ويقول الخارجي مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس أعظم مما يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلاثة، لأن شبهة الرافضة أظهروا فسادا من شبهة الخوارج وهم أصح منهم عقلا ومقصدا، والرافضة أكذب وأفسد دينا، وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه قيل القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما بل إنكم تعلمون أن القرآن صرح ثاني اثنين إذ هما من صرح به من هو هذا أبو بكر، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص مثلها وأعظم منها بأبي بكر وعمر، فباب الدعوة بلا حجة ممكنة، والدعوة بفضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما، وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية فالنقل والرواية في أولئك أكثر وأشهد، وإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر، ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلى نفرا قليلا، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون، يتواتر نقلهم فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة. طبعا هنا يا إخوة الشيخ رحمه الله استطرد في افتراضات عداوة الخوارج والنواصب لعلي ودفاع الرافضة عن علي، يقول لا يمكن أن يصح هذا الدفاع إلا إذا دافعوا عن أبي بكر وعمر، فما ثبت لأبي بكر وعمر أكثر رواية وأكثر شهودا وأكثر إجماعا، وليس معنى هذا يا إخوة أن أهل السنة يرضون حاشا لله أن نرضى أن يقدح في أبي الحسن والحسين بكلمة مما قاله الخوارج الظالمون أو النواصب الفسقة، لا نقبل هذا، وأهل السنة هم من يرد على الخوارج وهم من يرد على النواصب وهم من يردون على الرافضة، لكن لما كان الكلام محصورا في اتهام الرافضي لأبي بكر وأنه طلب الولاية لنفسه استطرد الشيخ وأخذ دلالة الإلزام أنه يلزمكم فيما تدافعون به علي أن يكون هذا في أبي بكر وعمر أولى وأولى، وما يقدح في أبي بكر وعمر من قبلكم يا الرافضة الكذبة الظالمون ترى لو أخذنا هذا على رأي الخوارج ولا النواصب سيكون القدح في علي إيش أولى، ومع هذا نقول حاشا لأبي بكر وعمر وحاشا لعثمان وحاشا لعلي رضي الله عنهم، وأهل السنة يتبرؤون من هذه الفرق الضالة كلها ويردون عليها، لكن الشيخ له منهج في إبطال حجج الخصوم من بعضهم البعض، يضرب بعضهم ببعض مثل ما فعل مع المعتزلة والأشاعرة في قضية الأسماء والصفات في التدمرية إن كنتم تذكرونها، لما ضرب المعتزلة برأي الأشاعرة ثم لما جاء عند الأشاعرة قال ما قلتوا للمعتزلة قولوا لأنفسكم في غير السبعة وينتهي الخلاف بينه وبينكم، وهذه من دلالة قوة توفيق الله لهذا الرجل رحمة الله عليه. قال الشيخ فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين، يعني كنت تعلمون أن نبوة المسيح أقرب الناس إيمانا بها من هم المسلمون، وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، أو فقه ابن عمر دون أبيه، أو فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود، ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكما دون ما هو أولى بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. ما أقرأ الآن يوضع تحت خط. ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم، كما أن النصارى من أجهل الناس والرافضة من أخبث الناس، كما أن اليهود من أخبث الناس، ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود. وقد والله صدق. فالضلال ضلال النصارى في تأليه المسيح، وضلال هؤلاء المجرمين في تأليه من؟ أهل البيت. الخبث اللي مارسوا اليهود وأرادوا قتل المسيح حتى رفعه الله ورجع منهم، الرافضة فعلوا مع من؟ مع أئمة المسلمين، وخانوا حتى آل البيت، وتعلمون ما فعلوا بالحسين وشاركوا في قتله. فهم أخذوا الضلال من النصارى وأخذوا الخبث من اليهود. الوجه الخامس، أن يقال تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرئاسة والمال مقدما على المحرم لأجل ذلك، فيلزم أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال. وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص، كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق. من اللي اعتزل؟ سعد رضي الله عنه. وجاءه عمر ابنه هذا فلامه على ذلك، وقال له الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت ها هنا. فقال اذهب، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رضي الله عنه. وهذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما، وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتا. فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر، أن يشبه به أبو بكر وعمر وعثمان، هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه. ليش؟ لأن محمد بن أبي بكر سار يقاتل مع من؟ مع علي، ففضلوه على أبيه. بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه. فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعد لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان، هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ لأن الانحراف يا أخوة لا يعالج بإيش؟ لا يعالج بالانحراف. هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم وشهيد رضي الله عنهما. ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين. وعثمان من السابقين الأولين، وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل. والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا، وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه أن ليستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم، وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله، وقال إن علي والحسين كان ظالمين طالبين للرئاسة من غير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، اللي هم بني عبيد القداح اللي يسمون زورا وبهتان الفاطميين، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم. من هم هؤلاء؟ العبيديين. وكذلك من شبه علي والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب بطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما كان يكون ظالما كاذبا؟ فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم. ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية، يعترف أنها معصية، وهذا ذنب كثير، وهذا ذنب كثير، ذنب كثير وقوعه في المسلمين. أما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام. هذا مربط الفرس. الرافضة أخوان غاضبين إلى هذا اليوم على زوال ملك كسرى، لكن ما وجدوا حجة يحتجون بها إلا التستر بمسألة حب آل البيت، ولا الهدف كل مجد كسرى أن يعود، حروبهم في القديم وفي العصر الحاضر. وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة، فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى أغراضهم. وأول هؤلاء بل خيارهم هو المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة وقتل عبيد الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت، ثم ادعى النبوة. شفت هذا المجرم؟ ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبيد، كذاب ومبيد. فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد. ليش كذاب؟ دعا النبوة. وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد. ليه؟ اختياره للرئاسة وقتل الحسين كبيرة من الكبائر، لكن هل هي مثل ادعاء المختار بن عبيد للنبوة؟ نعم. قال ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد. فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي. من هو الشيعي ومن هو الناصبي؟ والناصبي أحسنت، بل والحجاج بن يوسف خير من المختار ابن أبي عبيد، فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذابا يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس، فإن هذا كفر. ادعاء النبوة إيش؟ كفر، فإن هذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل. وهذا باب مضطرد لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة. السطرين هذه مهمة جدا جدا من عند قوله هذا. وهذا باب مضطرد لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه، ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه. فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. ما أقرأها الآن 1، 2، 3، 4، 5 أسطر مهمة جدا يوضع تحتها خط. وأما أهل السنة، اسمع العدل بعد أن بين لك خوض الفرق الضالة. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيهما أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. وهذا كان متفق عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلافه شاذ لا يعبأ به. يبي يزيد لك الأمر إيضاح، قال حتى أن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه. الشيعة الأوائل يا أخوان هم الذين يفضلون علي على عثمان، لكن ما عندهم شك أن أبو بكر وعمر أفضل من علي وعثمان. انتبه، لأن التشيع ما بدأ ينحرف أكثر وأكثر لين صار فرقة خارجة إلا بعدما تأخرت العصور. قال حتى أن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، على من؟ على علي. كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول من هو؟ علي رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنك يا أبو الحسن. ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان، وهذه المسألة أخفى من تلك، ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل أنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال الكلمة القديمة الرائعة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ليه يا أخوان أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ يعني هم الذي اختاروا، هم خير القرون رضي الله عنهم. وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. وأما قوله، قول من؟ الرافضي، فبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعة فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله بإعطاء الحق لغير مستحقه. قال وبعضهم قلد لقصور فضنائته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله وقليل ما هم وقليل من عباد الشكور. هذا كلام من؟ الرافضي. فيقال لهذا المفتري، شوف سمع إيش، فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف، أكثرهم طلبوا الدنيا وصنف قصروا في النظر وصنف عجزوا عنه، لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه. وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر النظر في حين بايع أبا بكر، ولو نظر لعرف الحق، وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك نظر الواجب. وفيهم من عجز عن النظر فقلد الجم الغفير، يشير بذلك إلى سبب أبي مبايعة أبي بكر. فيقال له الكلام اللي يقال الآن، فيقال له سطرين أو ثلاثة مهمة جدا، فيقال له هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد، هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه، يعني والكذب بضاعة أي إنسان سافل. والرافضة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل، والله تعالى قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرزها أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذه من أعظم ما وصف به جيل الصحابة كلمة ابن مسعود رضي الله عنه في وصف جيل الصحابة، وهي تكتب بماء الذهب. رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة، وروى هو وغيره بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رضي الله عن ابن أم عبد. وفي رواية قال أبو بكر بن عياش الراوي لهذا الأثر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، فقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم بين القلوب. إيش عندكم؟ عندي الكلمة فيها مسح في بر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. وهذا خلاف ما قال هذا المفتري الذي وصف أكثرهم بطلب الدنيا وبعضهم بالجهل إما عجزا وإما تفريطا. شفت كيف فريط هذا المجرم الرافضي؟ والذي قاله عبد الله حق، فإنهم خير هذه الأمة كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس الذين هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم ولا من الضالين الجاهلين كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواه، بل لهم كمال العلم وكمال القصد. خط تحت هذه الكلمتين: الصحابة لهم كمال العلم وكمال القصد، إذ لو لم يكن كذلك للزم ألا تكون هذه الأمة خير الأمم. يعني لو أخذنا بكلام هذا الرافضي المجرم لكان هذا تكذيبا لقول الله: كنتم خير أمة. إذ لو لم يكن كذلك للزم ألا تكون هذه الأمة خير الأمم، وألا يكون خير الأمة وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. وأيضا في الاعتبار العقلي يدل على ذلك، فإن من تأمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتأمل أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين تبين لهم من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، ولهذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه. إي والذي لا إله غيره، أن فضلهم على كل واحد منا بعد فضل الله وفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس، ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي. انتبه الآن بيجيك الضرب في الصميم، ما يوجد في أئمة الفقه كلها رافضي أوعد، ولا في أئمة الحديث، ولا في أئمة الزهد والعبادة، ولا في أئمة الجيوش المؤيدة المنصورة رافضي. لا يوجد قائد عسكري في تاريخ هذه الأمة رافضي، ولا في المحدثين، ولا في أهل الزهد والسلوك، ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي، أيضا في السلطات السياسية، ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي. الآن بيجيك الكلام اللي مهم تحت خط في السطرين هذه. وأكثر ما تجد الرافضة إما في الزنادقة والمنافقين الملحدين، وإما في جهال ليس لهم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات، قد نشأوا بالبوادي والجبال وتجبروا على المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين. وأما في ذوي الأهواء ممن قد حصر له بذلك رياسة ومال أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية، وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضي لظهور الجهل والظلم في قولهم، وتجد ظهور الرفض في شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرقية، وفيهم من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد ما يدل على نفاقهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، زاد مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة فالرافضة. ما نقف هنا، نقف هنا في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.